المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأهل الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة. أهلا بكم في حلقة جديدة من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. توقفنا في الحلقة الماضية عند موت عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في يثرب عند أخواله من بني النجار، وتكلمنا عن الخلاف في أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل مولد النبي أم بعد مولده، وقلنا أن الراجح هو مولد والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عبد المطلب قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهرين أو بثلاثة أشهر، على الخلاف الموجود وعلى ما يقولون. قبل أن نتكلم عن يوم المولد، يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لحظة ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتكلم عن حادثة الفيل أو عام الفيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. البعض قال ولد بعد سنة من عام الفيل، والبعض قال ولد بعد شهرين وبعد 40 يوم، يعني وصلت الأقوال إلى أكثر من 70 قول هو ولد إمتى في عام الفيل أو متى ولد من عام الفيل. زي ما بقول لحضرتكم، البعض بيقول إنه ولد بعد شهر من عام الفيل، والبعض وصلها لسنة من عام الفيل، لكن الثابت عندنا واليقين أنه ولد عام الفيل قبل انقضاء سنة من غزو أبرهة الأشرم للكعبة. أيضا قبل عام الفيل أو في نفس عام الفيل، بعد أن قرر عبد المطلب أن يذبح أحد أبنائه، أنه هيذبح واحد من أولاده وفاء بعهده ووفاء بنذره لما كان يحفر زمزم، وقال لئن رزقت بعشر من الأبناء لأذبحن أحدهم، وضرب السهم والقداح وطلعت القرعة على عبد الله ابنه الصغير هو اللي هيذبحه. وقلنا أنه كان من أحب أبناء أو كان أحب أبناء عبد المطلب إلى عبد المطلب وإلى قريش نفسها، وكان عمره في هذا الوقت 20 سنة تقريبا، ورفضت قريش أن يذبح عبد الله، واحتكموا إلى أحد العرافين أو إلى أحد الكهنة، فأشار عليهم، أو في رواية أن ورق بن نوفل هو الذي أشار، وفي رواية أخرى زيد بن نفيل هو الذي أشار على عبد المطلب إن هو يضرب القرعة أو يعمل السهم على 10 من الإبل، لأن كانت دية الرجل 10 من الإبل، وكلما طلع السهم على عبد الله يزود 10، وفعلا فضل عبد المطلب يعمل كده لغاية ما وصل عدد الإبل إلى 100 من الإبل. ولما ضرب السهم بين عبد الله وبين 100 من الإبل، طلع السهم على الإبل وأصبحت دية الرجل 100 من الإبل، وذبحت الإبل. وفي هذا اليوم، كان يوم عيد في مكة، أن نجى الله عز وجل عبد الله بن عبد المطلب من الذبح، وأن هناك 100 من الإبل مذبوحة في مكة، كل الناس بيطعموا، حتى قيل أنه أكل منها الطير والسباع. موقف بيذكره ابن كثير حقيقة في السيرة، وإن كان يعني هذا الموقف لا يثبت بأدلة قوية قاطعة، وهو أن امرأة من قريش اسمها رقيقة بنت نوفل أم قتال، كان كنيتها كده اسمها أم قتال، والاسم بتاعها رقيقة أو رقيقة بنت نوفل، أخت ورقة ابن نوفل. كانت هذه المرأة لما نجي عبد الله من الذبح تعرضت له، يعني وقفت قدامه وقالت له ألا تتزوج؟ فقال لها يعني أذهب مع أبي أنظر في الأمر. في بعض الروايات بتقول إن هي عرضت نفسها عليه إن هو يدخل بها بغير زواج، وده كلام لا أظنه صحيح إطلاقا. ليه لا أظنه صحيح؟ إن هي تعرض نفسها بغير زواج، إن هو مجرد إن هو يبيت عندها ويضاجعها أو يعاشرها وينتهي الأمر، لا أظن أبدا أن هذا يحدث لأسباب كثيرة. أول سبب أن هذه السيدة هي رقيقة بنت نوفل، أم قتال، أخت ورقة بن نوفل، من قريش، سيدة، ما هيش أمة، ما هيش من ذوات الرايات الحمر، دي سيدة وشريفة وكريمة، ولا يمكن أبدا أن يصدر هذا منها، ده ابتداء ذات خلق ومن عائلة ومن أسرة. الأمر الثاني عبد الله نفسه، هذا رجل من قبيلة ومن عائلة ومن أسرة، وهو يعني قريب بينه وبين رقيقة صلة قرابة وأخلاقه ومكرمه، لا يمكن أن يتم هذا. الأمر الثالث، لماذا تعرض أم قتال رقيقة بنت نوفل هذا الأمر على عبد الله؟ قيل أنها كانت تعلم من ورقة بن نوفل أن عبد الله هذا هو سيكون من نسله نبي آخر الزمان. أهل الكتاب اليهود والنصارى كان في كتبهم أو كانوا في كتبهم يعرفون جيدا صفات نبي آخر الزمان، متى سيولد وأين ومن أبوه ومن أمه و فرقيقة هذه كانت تعلم من أخيها ورقة بن نوفل أن عبد الله سيكون هو والد أو من نسله أو من ظهره يخرج نبي آخر الزمان، فكانت تريد أن تظفر بهذه النطفة وتكون هي أم نبي آخر الزمان. بالتأكيد هي لما هي عارفة الكلام ده عارفة كويس قوي ان مش ممكن نبي آخر الزمان هيكون من زنا او من سفاح او من ذوات الرايات او مقابل فلوس او امرأة تعرض نفسها هكذا، لا، لابد انها ايضا تعلم ان نبي آخر الزمان سيكون من زواج صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولدت من خيار من نكاح لا سفاح. فرقيقة بنت نوفل تعلم يقينا أن هذا النبي لابد أن يولد من أم، من زوجة حقيقية، فلا يمكن أبدا أن هي تعرض نفسها مجرد عرض كده أن هو يزني بيها ولا يعاشرها وخلاص. فلهذه الأسباب لا أظن أن رقيقة بنت نوفل تعرض نفسها إلا للزواج، تقول له تعالى اتجوزني. الأمر الآخر، أنا أستبعد هذه القصة، أو خلينا الأول نكمل القصة، أن هو عرضت نفسها عليه يتزوجها، فهو قال لا أنا ذاهب مع أبي، لا أدري ما يريد بي أبي، وذهب مع أبيه عبد المطلب فزوجه أبوه عبد المطلب من آمنة بنت وهب من بني زهرة، ودخل بها في نفس الليلة، دخل بآمنة في نفس الليلة، وبعد أيام، تاني يوم أو تالت يوم أو رابع يوم، قابل رقيقة بنت نوفل مرة أخرى في الطريق، فأعرضت بوجهها عنه، فقال لها ألم تكوني تعرضين نفسك للزواج؟ قالت كنت أرى في وجهك نور أردت أن أظفر به، ولكن لا أراه الآن، وما أرى إلا آمنة بنت وهب قد ظفرت به. كنت شايفة في وشك نور، نور النبوة طبعا، وكنت عاوز أخذ النور ده منك، لكن شايفة أن آمنة بنت وهب خدت النور ومش شايفاه دلوقت، فلا حاجة لي عندك. دي القصة وانصرفت. هذه القصة بسندها كعلوم حديث وكتتبع للسند لا تثبت بالسند، وابن كثير لما يرويها يرويها من باب الإسناد أو من باب التاريخ الذي يذكر. وإن كنت أنا قلت كما قلت أظن أن الرواية غير صحيحة، لأن إذا كانت رقيقة بنت نوفل أم قتال أخت ورقة بن نوفل تعلم أن عبد الله هو والد نبي آخر الزمان، وأن أهل الكتاب يعلمون كل التفاصيل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكيد رقيقة بنت نوفل تعلم أنها ليست هي أم نبي آخر الزمان، ليست هي أم نبي آخر الزمان، لأن عندهم في التوراة كافة هذه التفاصيل. ولكني أردت أن أذكر القصة لأن بعد الحلقة الماضية جاءتني بعض الرسائل وبعض الإيميلات تسأل عن هذه القصة، فهذا أصل القصة، وهي موجودة عند ابن كثير في سيرته، في سيرة ابن كثير موجودة عندها، ولكن كما قلت لا أظن أنها تثبت. عام الفيل الذي حدث في عام الفيل باختصار أيضا، وهي رواية تاريخية، وخلينا أقول مقدمة كده صغيرة في صحة الإسناد وعدم صحته أو دراسة الإسناد في السيرة النبوية. السيرة النبوية لابد أن احنا نقسمها يعني ثلاث أقسام: زمنية قبل المولد، سيرة قبل المولد قبل مولد النبي، والسيرة من المولد إلى البعثة إلى بعثة النبي، والسيرة من البعثة إلى الممات إلى موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم السيرة هكذا ثلاث أقسام: قبل مولد الرسول، هناك سيرة للرسول قبل مولده وهي سيرة آبائه وأجداده والعائلة والنسب وأحوال العرب، السيرة من المولد وحتى البعثة لغاية ما عنده 40 سنة، ثم السيرة من البعثة حتى الممات حتى موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بنتكلم عن السيرة أيضا لابد أن احنا نقسمها قسمين: سيرة ذاتية وسيرة تشريعية. سيرة ذاتية وهي كل ما يخص ذات النبي ولا يترتب عليه أحكام بالنسبة لنا. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه ظل ولا ما كانش ليه ظل؟ هل ده يترتب عليه حكم لنا؟ بعض الناس تقول لك النبي ما كانش ليه خيال على الأرض. طيب ماشي، إذا ثبت أو لم يثبت، لكن هل هذا يترتب عليه حكم فقهي لنا؟ أو يترتب عليه حكم عقائدي أو أي أحكام؟ يترتب عليه تشريع؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحلق شعره بالطريقة الفلانية، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فلان، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل أو كان رفيع أو كان تخين أو كان قصير، كان أبيض كان أسمر. هل صفات النبي دي الشخصية هينبني عليها حكم لنا؟ إطلاقا لا ينبني عليها حكم، فدي بنسميها السيرة الذاتية. عندنا السيرة التشريعية وهي كل ما يؤخذ منه أحكام وله علاقة بتاريخ الإسلام وبالتشريع. غزوة بدر ده حصل كذا وكذا وعملوا كذا وعمل كذا وعمل، الهجرة استعان بعبد الله بن أريقة الكافر وخرج كذا وعمل كذا، دي بنسميها السيرة التشريعية. السيرة التشريعية دي بتنقسم برضو إلى قسمين: إلى أحداث لها أحكام ينبني عليها حكم فقهي، وأحداث هي من باب التاريخ والسياق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح غار مهاجر خرج إلى غار ثور. النبي قاعد في غار ثور. طب كون النبي في غار ثور ده ينبني عليه حكم؟ نقدر ناخد منه حكم فقهي؟ ممكن واحد يقول لي آه ناخد جواز الاختباء في المغارات. ده أمر يعني مش محتاج. فهكذا تقسم السيرة النبوية. أما بنتكلم في الأحكام لابد أن نتشدد في الرواية. عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله ورضي الله عنهما وهما أعلم الأمة أو من أعلم الأمة بعلم الرجال والرواية والجرح والتعديل والتوثيق والتضعيف، دول أساتذة الأمة في هذا الأمر. بيقولوا إيه؟ يقول أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي: كنا أو إذا روينا في الأحكام والعقائد وأصول الدين تشددنا. إذا روينا في الأحكام، الأحكام يعني الحلال والحرام، والعقائد يعني الكفر والإيمان والبدع، وأصول الدين تشددنا. نتشدد في الرواية ونبحث في السند، ولابد أن يكون السند والحديث صحيح، تكون الرواية صحيحة. وإذا روينا في الحكم والمواعظ وفضائل الأعمال تساهلنا. لما بنروي في الحكم الكلام الجميل اللي ما فيهوش يترتبش عليه حلال ولا حرام ولا كفر ولا إيمان ولا بدعة ولا ضلالة، والمواعظ الوعظ والرقائق وهذه الأمور، والفضائل سواء كانت فضائل الأعمال أو فضائل الرجال أو فضائل الأمم أو تساهلنا، نتساهل شوية في الرواية. فإذا في هذه القاعدة لابد أن نجريها على السيرة النبوية. إحنا لما حكينا القصة دلوقتي بتاعت أم قتال رقيقة أو رقيقة بنت نوفل، هل إحنا مطلوب إن إحنا ندور على السند وده صحيح ولا ضعيف وده ومين الرجال بتوع السند ومين؟ إحنا بنحكي تاريخ لن يترتب عليه أي عمل ولن نستفيد منه شيء ولا أي شيء، لكنه كلام قيل في السياق. لما نحكي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بنحكي قبل مولد النبي، الفترتين دول الكلام اللي عندنا هو جاي من أشعار العرب، من روايات غير المسلمين أصلا اللي ما أسلموش، من روايات سمعناها من الصحابة، سمعوها من أمهاتهم، زي مثلا أما نتكلم على مولد النبي، يوم مولد النبي الشفاء بنت عمرو، الشفاء بنت عمرو أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت هي الداية، هي القابلة اللي ولدت سيدنا رسول الله، اللي ولدت السيدة آمنة وولد على يديها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول ان امه اخبرته. طيب هل ندقق في هذه الروايات؟ بعض العلماء، هناك مدرستين، مدرسة بترى التدقيق الشديد في كل الرواية، وبعض ومدرسة اخرى لا ترى التدقيق في هذه الروايات التي لا تنبني عليها عمل. حقيقة أنا أرى عدم التدقيق في الروايات التي لا ينبني عليها عمل، خاصة قبل مولد النبي والمرحلة من المولد إلى البعثة. هذه الأمور لا نسقط عليها علم الحديث ومقاييس علم الحديث، وإلا مش هنلاقي حاجة، مش هنلاقي عندنا سيرة. لأن علم المصطلح وقواعد الجرح والتعديل وقواعد التوثيق والتضعيف وقواعد علم الرجال عشان نسقطها على كل هذه الروايات هتبقى مشكلة. حبيت أقول المقدمة دي علشان بس نبين إحنا بنتكلم في إيه، وإن إحنا مش مطلوب إن إحنا ندقق، والتدقيق الشديد اللي بندققه في روايات الأحكام والعقائد وأصول الدين. عام الفيل وقصة الفيل. قصة الفيل يعني تبدأ قبل مولد النبي تقريبا بحوالي 50 سنة أو 70 سنة. قبل عام الفيل بسبعين سنة أو بخمسين سنة كان في ملك اسمه ذو نواس الحميري من حمير بيحكم اليمن، وكانت النصرانية قد دخلت اليمن، وآمن مجموعة من أهل اليمن اتبعوا النصرانية والمسيحية وأصبحوا نصارى وأصبحوا مسيحيين. ذو نواس الحميري قيل أنه كان من اليهود، وقيل أنه كان على جاهلية العرب، والراجح أنه كان على جاهلية العرب. هذه رواية. هذا ذو نواس الحميري الذي كان على جاهلية العرب أخذ 20,000 تقريبا من النصارى من المسيحيين وحفر لهم الأخدود، وقصة أصحاب الأخدود هذه هي. ذو نواس الحميري آمن مجموعة من قومه بالنصرانية بالمسيحية وأصبحوا نصارى، ذو نواس الحميري جابهم وحرقهم، القصة المشهورة، وده كان قبل مولد النبي بخمسين سنة أو بسبعين سنة. في رواية أخرى أن ذو نواس الحميري هذا كان قبل مئات السنين من مولد النبي، وقصة الأخدود دي قصة قديمة جدا، لكن أنا مرتاح إلى أن ذو نواس الحميري كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين سنة، وكان على ديانة العرب وعلى جاهلية العرب، وأنه أخذ 20,000 من المسيحيين وألقاهم في الأخدود. الرواية الأخرى أنهم 20,000 من اليهود وألقاهم في الأخدود. خلينا في الرواية الثانية. ذو نواس الحميري لما قتل هؤلاء القوم نجا منهم رجل واحد فقط من النصارى اسمه دوس ذو ثعلبان. دوس ذو ثعلبان هذا كان نصراني وهرب من اليمن وذهب إلى قيصر في الشام، وكان قيصر نصراني مسيحي، وحكى له ما حدث من ذو نواس الحميري وأنه كيف قتل النصارى في الأخدود وكيف أحرقهم في الأخدود. قيصر كان بينه وبين النجاشي في الحبشة، لأن الحبشة كانت نصرانية، وكان النجاشي والنجاشي هو لقب ملك الحبشة زي فرعون لقب ملك مصر، فنجاشي الحبشة كان حليفا لقيصر. قيصر أرسل إلى النجاشي وقال له، وكان النجاشي مسيحي طبعا، فقال له قتل إخوانك من النصارى على يد ذو نواس الحميري في اليمن، فجرد جيشا واذهب واقتل ذو نواس واسأر لقومك من النصارى الذين قتلوا. النجاشي أرسل رجلين من قادته، رجل اسمه أرياط ورجل اسمه أبرهة. أبرهة ابن الصباح أبو يكسوم. أرياط وأبرهة أرسلهم النجاشي على رأس جيش كبير إلى اليمن ليؤدبوا ذو نويس ويقتلوه ويستولوا على اليمن وتستتب الأمر للنصرانية في اليمن. حدث فعلا، ذهب أرياط وأبرهة بقيادة الجيش بالجيش اللي معاهم إلى اليمن وقاتلوا ذو نواس وقتل ذو نواس، وانتهى ملك حمير في اليمن، واستتب الأمر لأرياط وأبرهة، ولكن كان كل النصارى وكل المسيحيين من أهل اليمن قد قتلوا ولم يبق منهم أحد شيء، وحدث خلاف بين أرياط وأبرهة. أبرهة حصل منه خلاف بين أرياط وأبرهة، والجيش انقسم واصطف الجيشان وخلاص هيقتتلوا الجيشين بتوع النجاشي، بقى الجيش بتاع النجاشي بقى جيشين، واحد بقيادة أرياط وواحد بقيادة أبرهة، وهيقتتلوا. أحد الحكماء من الجيشين خرج بين الجيشين وقال يا بني الحبشة تقتتلون ويقتل بعضكم بعض وما أراكم إلا يفني بعضكم بعضا وتأكلكم العرب الذين أنتم في ديارهم. بقول لهم كده أنتوا هتتحاربوا ما تقتلوا بعض والعرب هيكلوكوا لأن أنتوا هتفنوا بعض. وأرى أن يخرج أرياط وأبرهة فيقتتلان يتبرزوا وأيهما قتل الآخر اللي يعيش يدان له بالملك. أرياط وأبرهة يخرجوا هما الاثنين يقتتلوا ويقتلوا بعض واللي يعيش منهم يبقى هو الملك علينا. فصاح الجنود من الجيشين صاحوا يعني بصيحة تعني الموافقة على هذا الأمر وحسم الأمر وخرج أرياط وأبرهة ووقفوا بين الجيشين وأخذا يتبارزان ويتقاتلا. فضرب أرياط أبرهة بالسيف على وجهه فقطع جزء من أنفه وشفته وجاء السيف معلم في وش أبرهة عشان كده سمي أبرهة الأشرم. وضرب أبرهة أرياط على رأسه فقتله وقتل أرياط ودانت اليمن إلى أبرهة ابن الصباح أبا يكسوم. كان لي ولد اسمه يكسوم ودي الكنية بتاعته اسمه أبو يكسوم وأصبح هو ملك الحبشة وهو رئيس الحبشة وصل ورئيس اليمن بقى هو الذي دانت له اليمن تماما وأصبح هو الذي يدير هذه المملكة تماما. وصلت هذه الأخبار إلى النجاشي. النجاشي ما عجبوش الكلام كيف إن الجيش بتاعه يقتتل سويا ويعملوا مشكلة ويقتلوا بعض وهم في النهاية بتوعي. فأقسم النجاشي أن يطأ بقدمه أرض اليمن تراب اليمن وأن يجز ناصية النجاشي ناصية أبرهة يعني يجيب القصة بتاعته يجيب مقدمة شعره يقصها بسيفه دي كناية عن المذلة والمهانة ويأتي به صاغرا ليقتل في الحبشة. أبرهة كالرجل داهية سمع هذا الكلام ووصله هذه الأنباء فأرسل إلى النجاشي أرسل له بكنوز من اليمن وأرسل حاجتين شوال مليان تراب من اليمن وهو قص شعره كله وبعت الشعر بتاعه وأرسل خطاب أيها الملك يعني أنا عبدك الفقير وأخذ يتذلل إليه وحتى توفي بقسمك فهذا تراب اليمن تطأه بقدمك عشان انت قلت والله لا طأن أرض القدم أرض اليمن أدي أرض اليمن يتحطها وأدي شعري كله عندك وأنا عبد ملك يمينك وملك يديك وأبني لك أبني كنيس نسميه القليس أو سموه ما سموه ويعني أنا أدين لك بالولاء. فالفكرة والحيلة عجبت النجاشي فصفح عن أبرهة وأقر له بملك اليمن تحت إمرتي أو تحت ملك النجاشي واستقر الأمر لأبرهة في اليمن. أبرهة بنى كنيسة للملك النجاشي كنيسة في اليمن سميت القليس أو القليس وسميت هكذا العرب هم اللي سموها كده احنا ما نعرفش بلغة الحبشة كان اسمها ايه او انا لا اعلم بلغة الحبشة اسمها ايه لكن بلغة العرب اسمها القليس العرب سموها القليس. لماذا سميت القليس؟ قيل لانها كانت مرتفعة ارتفاعا شديدا فاي حد يجي يبصلها كده فالقلنصوة بتاعته العمامة بتاعت اي حد يبص فوق بتقع فسميت القليس لان القلنصوات تقع لمن ينظر إليها. هكذا قيل وهكذا موجود في كتب التاريخ وفي كتب اللغة لكن الحبشة سموها إيه ما نعرفش. هذا القليس بناه أبرهة حتى يحج إليه العرب والعرب ما فهمش مسيحيين وعلشان يجي أهل الحبشة يعدوا إلى اليمن ويحجوا للقليس ما يحصلش ما صعبة جدا وأشار وأشاع أو بدأ أبرهة لما لقاها كده بنى بناء عظيم وضخم ومفيش حد بيجيله، فبدأ يفكر ما الذي يجعل العرب يمتنعون ويزهدون في هذه المبنى الضخم اللي عمله. فأشار عليه أهل اليمن إن العرب ما بيجوش عشان العرب عندهم بيت اسمه الكعبة في مكة أعظم من هذا بيحجوا إليه. أبرهة يعني خانه ذكاؤه، لا ده لازم يجي يحجوا للقليس، وبدأ يجيب القبائل المجاورة لليمن بالعافية تروح تحج في القليس وما بيحجوش. فأحد مجموعة من الشباب المتحمسين من العرب جاءت روايتين، رواية بتقول إن أحد الشباب مجموعة من أحد الشباب خد مجموعة من أصدقائه ودخلوا يحجون في القليس فتبولوا وتبرزوا وأساءوا ولطخوا هذا المبنى، دي رواية. رواية تانية بتقول إن هم مجموعة من الشباب هدموا القليس بالليل، وأنا حقيقة أرى أن رواية الإساءة إلى القليس هي الرواية الصحيحة. قرر أبرهة إن هو يروح يهدم الكعبة، علشان إيه؟ علشان سببين، علشان العرب ما يلاقوش ما يبقاش فيه كعبة فيروحوا يحجوا على القليس، وانتقاما من العرب اللي أساءوا إلى القليس. أبرهة أخذ جيشا ضخما عظيما ومعه قيل فيل قيل 4 أفيال وقيل 10 أفيال، الرواية التي أميل إليها 10 أفيال، وذهب في جيش عرمرم ليهدم الكعبة. مر بقبائل جيزان فقاتلوه فقتلهم واستولى عليهم. وصل إلى ثقيف فاستقبلته ثقيف في الطائف بأعظم استقبال وعاهدوه ويسروا له الطريق، وأرسلوا معه رجل اسمه أبو رغال ليدله على الطريق إلى مكة، لأنه لما مر بقبائل جيزان وقاتلهم وانتصر عليهم أخذ منهم رجل اسمه نوفل ابن فلان ليدله على الطريق. فنوفل هذا أضله الطريق ودخله على ثقيف توهه. نوفل هذا كان رجل يعني من العرب الذين يعني يقدسون الكعبة، ورفض أن يخون ويكون دليلا لأبرهة إلى الكعبة إلى مكة، فضل به الطريق وأخذه إلى الطائف، أخذه إلى الطائف إلى ثقيف. لما وصلوا إلى ثقيف علم أبرهة أن نوفل هذا يعني أضله الطريق، فحبسه حتى يفرغ له بعد ذلك ويقتله عند الكعبة، وعقد معاهدة مع ثقيف في الطائف، وأرسلوا معه أبو رغال ليدل له على الطريق. أبو رغال هذا كان ممن هلك بعد الفيل، وكان له قبر، كان كل واحد من العرب يمر على قبر أبي رغال يرجمه، يرجم هذا القبر يعني مذلة له ان هو خان العرب ودل أبرهة على الكعبة. وصل أبرهة الى حدود مكة عند وادي اسمه وادي محسر. وادي محسر هذا هو اسمه كده دلوقتي او بعد أبرهة، قبل أبرهة ما نعرفش كان اسمه ايه، لكن سمي وادي محسر لان الفيل حسر عنده. هذا الوادي هو بين مكة وبين مزدلفة وعرفة، ولو حد ماشي في الحجاج ماشي في طريق المشاة من منى إلى مزدلفة، وبين منى ومزدلفة بعد انتهاء حدود منى وعند دخول مزدلفة وهو ماشيين كده بنلاقي الأرض بتنخفض وبترجع تطلع، وادي باين جدا، هو ده اسمه وادي محسر. أبرهة عسكر بجيشه عند هذا الوادي، وكانوا هم في الطريق أغاروا على حمى أو على مراعي بتاعة قريش، وأخذوا 100 بعير لعبد المطلب ابن هاشم. أرسل أبرهة إلى مكة أحد رجاله، جيبوا لي سيد مكة. فذهب إلى مكة فدلوه على عبد المطلب. فاكرين عبد المطلب اسمه ايه؟ شيبة. عبد المطلب اسمه شيبة، فكركوا بس، والمطلب هو اخوه الكبير. ارسل فدلوه على عبد المطلب، قال له تعالى الملك عاوزك. راح عبد المطلب الى أبرهة الاشرم، اكرمه وهابه، وقيل يعني كان عبد المطلب رجلا يا رجل ذو مهابة وذو يعني مكانة، وكان يعني من رآه يهابه، وكان يعني ذو هيبة، ويعني شيء كده جد النبي. تخيلوا بقى جد النبي هيبقى شكله ايه. فدخل فرآه أبرهة فأعظمه وأكبره، وقام مستقبله، وكان له كرسي يجلس عليه، فجلس أبرهة على البساط مع عبد المطلب. وقال له أبرهة يعني جئت لأهدم الكعبة، ولا أريد شيئا إلا هدم الكعبة، فإن قاتلتموني قاتلتكم وأكلتكم، وإن تركتموني وخليتم بيني وبين ما جئت إليه فلن يصلكم مني أذى. فقال عبد المطلب لن نقاتلك، وسنخلي بينك وبين ما جئت، ولا شأن لنا بقتالك، ولن تجد لنا منا قتال، بل سنأخذ عيالنا ونخرج ونتركك ومكة، ولكن نرجو ألا يقتحم ويسلب جنودك بيوتنا. احنا هنسيب لك مكة وهنفضيها وهنقفل بيوتنا، بس جنودك ما يجوش يسلبوا ويخربوا ويخربوا بيوتنا. قال له لك هذا، خلاص انا مش هعمل الكلام ده، بس انتوا ما تقتلونيش. ألك طلبة اخرى؟ ليك طلب تاني؟ قال اغار جنودك على مراعينا، ولي 100 من الابل، ولأهل مكة بقية الابل، فنريد هذه الابل. عاوزين الابل بتاعتنا، 100 ابل بتاعتي، وبقية الابل بتاعة اهل مكة. فتعجب أبرهة وقال لهم أكبرتك وأعظمتك، وكنت أظن أن قريش تموت دون هدم بيتها، فجئت إلي في 100 من الإبل، ما الأمر؟ استعجب أبرهة، أنت راجل وكذا 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 وجايلك 100 من الإبل. فقال عبد المطلب أما البيوت والدور فهي بيوتنا واتفقنا معك، وأما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فليس بيتنا وليس بيت قريش، إنما هو بيت الله، وإن للبيت رب يحميه. وصارت هذه الجملة المشهورة، إن للبيت رب يحميه وهو يتصرف معك. أبرهة أعطى الإبل لعبد المطلب، عبد المطلب أخذ وأمر أهل مكة جميعا بالخروج من مكة والوقوف على رؤوس الجبال حوالين مكة، ويشوفوا يسيبوا أبرهة يعمل اللي هو عاوزه. أبرهة بدأ يتحرك بالجيش إلى الكعبة، خلاص هو واقف بالمناسبة على حدود حرم مكة، على حدود الحرم. فبدأ الجيش يتحرك، دخل الجيش الحدود وعد وادي محسر، الفيل يجي يحركوه ما بتحركش، يضربوا يعملوا في الفيل، كان اسمه محمود بالمناسبة الفيل، ما بيتحرك. هكذا قيل ايضا، وزي ما قلنا احنا لا ندقق في هذه الروايات. يوجهوه جهة الشرق الغرب أي ناحية تانية جهة اليمن ينطلق مسرعا، يجيبوه ويوقفوه ويدخلوه على مكة يقف. ورفض أن يتحرك، وبينما هم كذلك إذا بالسماء تمتلئ طيرا، طير يخرج من السماء يطير في السماء، هذا الطير يلقي بحجارة قيل في حجم الحمصة أو في حجم حبة الفول وقيل في حجم العدس، يلقي الحجارة على جيش أبرهة فأباده عن بكرة أبيه. أباده إزاي؟ طبعا هنا وردت روايات كتيرة جدا بقى. لما حد منكم يقرأ تفسير سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لما هنقرأ تفسير هذه السورة سنجد كلام عجيب جدا. كل هذا الكلام لا يعنينا في شيء ولا يستدعي ان احنا نحقق في الامر، لانه لن ينبني عليه عمل. الكلام ده هتلاقي بقى في وصف الطير، الطير ده شكله ايه وجه منين، يقولك خرج من البحر، خرج من الجبال، ده نزل من السماء، خرج من السحاب. كل الكلام ده لا يعنينا في شيء. الطير ده قالك ابابيل يعني زي الابل وفي حجم الإبل وله مش عارف أجنحة وله رأس مش عارف إيه ولونه أخضر وراسه عاملة كذا ويحمل ثلاث حجارة، اتنين في رجليه في كل رجل واحد وفي منقاره حجر، ويعني أخذوا يصفوا أوصاف عجيبة. ثم الحجارة نفسها شكلها إيه، دي لونها إيه، دي مش عارف شكلها، تيجي على دماغ الجند من الجنود فتخرج من إخمص قدميه تخرمه تمشي، أشياء عجيبة جدا جدا جدا. ومفيش حد من اللي كانوا موجودين شاف الكلام ده، لكن هكذا الروايات تأتي. قتل الجيش يعني، أو وقيل أنه أبيد عن بكرة أبيه في نفس المكان، وقيل أنهم لم يموتوا في مكة ولا في وادي محسر، وإنما بدأوا يرجعوا لما لقوا الكلام ده وما قدروش يتقدموا من وادي محسر فرجعوا إلى اليمن. وهم بقى مشرين قالوا كانت تتساقط أعضاؤهم، أنملة أنملة، قطعة قطعة، صباع صباع، الحجارة دي نتج عنها هذا الأمر، وقيل أمراض، وقيل وقيل أشياء كتيرة. الشاهد من الأمر أن أبرهة فشل وعاد إلى الحبشة، وقيل أن أبرهة مات في الطريق، وقيل مات في اليمن بعد أن تساقط جسده قطعة قطعة، حتى قيل أنه لم يمت إلا وقد شق انفصم، تصدع صدره عن قلبه وعن أحشائه ومات هكذا. دي روايات. هو مدفون فين ما نعرفش، قبره ما نعرفوش، ما حدش يتكلم عنه في اليمن أو في غير اليمن ما نعرفش. القليس الرواية التي أرتاح إليها أنه لما حدث هذا الأمر لجيش الحبشة قام العرب في اليمن، وقيل يهود اليمن فهدموا القليس وليس له أي أثر الآن موجود. ما لم أقف على تحديد مكانه في اليمن، حتى لما ذهبت إلى صنعاء إلى اليمن يعني سألت أهل اليمن وأهل صنعاء من الأثريين ومن المثقفين، محدش يعرف مكان القليس كان موجود فين. وانتهى أمر الحبشة في الحبشة يعني الأفراد اللي جايين من الحبشة في اليمن، وانتهت النصرانية في اليمن، وأبيد جيش أبرهة وعادوا على أدراجهم، وازداد مكانة البيت. هنا وقفة لابد أن نقفها. أبرهة وجنوده نصارى، أصحاب دين سماوي، يزعمون أنهم يعبدون الله عز وجل على دين عيسى بن مريم، وأظن أنهم أقرب إلى العبودية وإلى الله من مشركي مكة، المشركين اللي يعبدوا الأصنام. ورغم ذلك مكن الله ونصر الله عز وجل المشركين على النصارى. لا، المشركين ما حربوش، ده حفظ الله عز وجل البيت في مقابل هلكة هؤلاء النصارى، كأنما الله عز وجل يقول هذا البيت الذي أحميه، وانظروا أيها العرب، انظروا يا قريش إلى هذه الحادثة، لما يأتي محمد النبي الذي سيبعث ويرويها لكم في القرآن ويحكيها لكم في القرآن تبقوا تصدقوا أنه هو نبي. وهذا حدث يأتي في مقدمة مولد هذا النبي، ولذلك أنا ممن يميلون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بعد حادثة الفيل بأيام، ليس بكثير، لأن حدث ضخم ولد معه أمر ضخم وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت قصة أصحاب الفيل باختصار شديد كما قلنا، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة آمنة بنت وهب من بني زهرة رضي الله عنها وارضاها. وقيل أن الشفاء بنت عمرو أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت هي القابلة الداية، وأن هي أخبرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج بمجرد أن ولد وخرج من رحم أمه، قيل ولد ناظرا إلى السماء، وقيل خرج معه نور أضاء الدنيا، حتى قيل أنها رأت قصور قيصر وكسرى، وقيل تشقق إيوان كسرى، إيوان كسرى، وغاضت بحيرة ساوى. بحيرة ساوى دي بحيرة مقدسة نشفت، وأطفئت نار المجوس، النار بتاعت المجوس في فارس في إيران أطفئت وكانت مشتعلة لها آلاف السنين. هذه الروايات كلها لا نستطيع أن نجري عليها أحكام الحديث سواء كان ضعيف ولا صحيح، لكن جرت على ألسنة العرب اللي كانوا موجودين في هذا الزمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مولده حدثت أمور تنبئ أن هناك حدثا يحدث. الأمرين اللي احنا متأكدين منهم أو شبه متأكدين منهم، أو أنا شخصيا أميل إلى صحتهم، أنه ولد وناظرا إلى السماء، وأنه خرج معه نور أضاء قصور قيصر وكسرى، وأمه حليمة، أمه آمنة، تروي لأم عبد الرحمن بن عوف أنها مر عليها هذا الحمل، حتى أنها لم تعلم أنها حامل إلا بانقطاع حيضتها، ما جالهاش أي تعب ولا أي شيء إطلاقا، وأنها رأت فيما يرى النائم أنها تلد ولدا يسود العرب ويضيء الدنيا، وأمرت أن تسميه محمدا، وهو محمود في الأرض ومحمود في السماء، ولذلك سمته محمد. وما كانش فيه حد اسمه محمد في العرب الاسم ده ما كانش معروف في العرب، كان معروف في العرب محمود وأحمد، لكن محمد ده ما كانش معروف. وقيل أيضا قيل، ما مش متأكدين كلمة قيل دي يعني مش متأكدين، قيل أنه أول من سمي بهذا الاسم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأنا كما قلت لا أستبعد إطلاقا بل أميل إلى حدوث مثل هذه المعجزات أو هذه الخوارق لمولدي، في لحظة مولدي رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. النور الذي رؤية وأضاء قصور قيصر وكسرى، ولد ناظرا إلى السماء، جفاف بحيرة ساوى، خمود أو انطفاء نار الفرس والمجوس، تصدع في إيوان كسرى. رويت هذه الروايات وكما قلت لا نجري عليها أحكام الحديث، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عبد المطلب يجلس عند الكعبة ينتظر هذا الخبر، فجاءت ثويبة أو أم أيمن بركة الحبشية، وكانت بركة الحبشية جارية لعبد الله، عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم مات وترك الميراث الآتي، ترك جارية اسمها أم أيمن، وترك 9 من الغنم، 9 غنمات، وبيتا، البيت اللي قاعدين فيه، وبيتا وبعض المال. دي ميراث النبي اللي ورثه عن أبيه. وكان العرب في الجاهلية إذا مات الرجل لا يقسم الميراث، حتى إذا مات الرجل وامرأته حامل لا يقسم الميراث حتى تلد المرأة. فورث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور عن أبيه عبد الله. يعني أي واحد فينا بيورث عن أبوه، عن أبيه أكتر من اللي ورثه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أن أم أيمن بركة الحبشية أرسلت إلى عبد المطلب، أو ذهبت إلى عبد المطلب تبشره بأن آمنة بنت وهب زوجة عبد الله ولدت ولدا، وقالت نسميه محمدا، فقال عبد المطلب هو محمد وهو في الأرض محمود، وانطلق إلى آمنة ليطمئن على ولد ولده. ثويبة جارية أبو لهب، كانت جارية لأبي لهب، وكان من عادة العرب أن المرأة لا ترضع ولدها من أول لحظة، فأخذت ثويبة عبد محمد صلى الله عليه وسلم وأرضعته. وقيل أن ثويبة هي التي بشرت عبد المطلب بمولد محمد، وكان أبو لهب جالس، وكان أبو لهب من أحب الناس بينه وبين عبد الله. عبد الله وأبو لهب أشقاء، فكانوا بيحبوا بعض حب شديد، ولما ولد محمد كان أبو لهب يعني يحب محمدا حبا شديدا، ابن أخوه، ابن أخوه التوأم روحه، ما هماش توأم لكن بنقول توأم روحه، يعني كان محب. فقيل أن أبو لهب أعتق ثويبة، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية سألت سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم له إخوات؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم له إخوة، كلنا عارفين إن ملوش إخوات، نعم ملوش إخوات أشقاء، لكن له إخوة من الرضاعة. النبي أمه من النسب آمنة بنت وهب، خلوا بالكم من الكلام ده، وليه أم من الرضاعة هي ثويبة جارية أبو لهب، دي أمه من الرضاعة رضعته، وحليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من الرضاعة. يبقى النبي ليه كم أم؟ ليه 3 أمهات، أم من النسب و2 من الرضاعة، الاثنين من الرضاعة ثويبة جارية أبو لهب، وحليمة السعدية، حليمة بنت أبي ذؤي. آمنة بنت وهب ماتت والنبي عمره 6 سنوات. ثويبة لا يعرف عن تاريخها أي شيء إطلاقا إلا أنها أرضعت النبي، ما نعرفش عنها أي حاجة. حليمة السعدية، حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد، قيل أنها أسلمت وبعث وعاشت حتى مبعث النبي. طبعا فيلم الشيماء عارفينه بنشوفه، وفي الفيلم بيقولوا أن هي كانت عايشة. الكلام ده مش متأكدين منه. هناك قبر في بقيع الغرقد، قبر في البقيع ينسب إلى السيدة حليمة السعدية، برضو ده كلام مش مؤكد. يبقى السيدة حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أمه من الرضاعة الذي عاش عندها 4 سنوات. بعض بيقول إن هي ماتت قبل بعثة النبي، والبعض بيقول إنها عاشت حتى بعث النبي، وعند فتح مكة أو في يوم حنين كانت موجودة، وإن هي ماتت في المدينة المنورة ما نعرفش. يبقى دول أمهات النبي صلى الله عليه وسلم. أخوات النبي له أختين، له أختين بلا خلاف معروفين. الشيماء اللي شفنا الفيلم بتاعها، واسمها يعني قيل ان هي اسمها حذافة او جزامة. يبقى الشيماء بنت حليمة السعدية، الشيماء بنت الحارث السعدي، وليها اخت اسمها أنيسة او أنيسة. يبقى حليمة ليها اختين، ليها بنتين، ودول اخوات النبي من الرضاعة، الشيماء وهي الكبرى وأنيسة. وقيل ان هما الاثنين اسلموا، ويقينا الشيماء او حذافة لها ترجمة في الصحابيات. يبقى 3 امهات وبنتين اخواته، يبقى اخوات النبي من الرضاعة في بنتين. الصبيان الولاد، النبي صلى الله عليه وسلم لخمس اخوات، 5 من الاخوة من الرضاعة. اول واحد سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من ناحيتين، من حليمة. قيل ان حمزة كان رضيعا عند حليمة السعدية في بني سعد، وقيل ان ام سيدنا حمزة ارضعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأخذه حليمة السعدية. لكن يقينا حمزة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الرواية إن حمزة أخي من الرضاعة. لأن سيدنا حمزة لما مات كان ترك بنت، فعرض عليه إن هو يتجوزها، قال لا تحل لي، إنما حمزة أخي من الرضاعة، وإن كان الأثر فيه ضعف. الأخ الثاني هو مسروح ابن ثويبة. ثويبة دي كان في ثديها لبن، ويقينا أرضعت النبي. طب اللبن ده جاي منين؟ كان لها ولد اسمه مسروح. أيضا مسروح هذا لا يعلم هل هو أسلم عاصر النبوة، مين أبوه ما نعرفش، لكن كان لي ثويبة كان لها ولد اسمه مسروح. تاني واحد هو أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي. قلنا أن أكبر أبناء النبي اسمه أكبر أبناء عبد المطلب اسمه الحارث اللي كان بيحفر معاه زمزم. الحارث هذا أنجب ولد اسمه أبو سفيان، كان يرضع مع النبي عند حليمة، أو رضع مع النبي من حليمة السعدية. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخو النبي من الرضاعة، وابن عم النبي، وكان من ألد أعداء النبي، من أشد أعداء النبي، يعني كان يكره النبي، أو قيل لم نعرف أحدا يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمه وأخيه من الرضاعة أبو سفيان بن الحارث. وأسلم أبو سفيان في عام الفتح. يبقى حمزة، مسروح ابن ثويبة، أبو سفيان ابن الحارث. الأخ الرابع أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، زوج السيدة أم سلمة رضي الله عنه وأرضاها هند بنت أبي أمية بنت أبي همية زاد الركب. سيدة أم سلمة زوجة النبي كانت متزوجة من واحد اسمه عبد الله أبو سلمة اسمه أبو سلمة عبد الله أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وده قتل يوم أحد شهيدا أو يوم بدر، وكان من الصحابة السابقين. يبقى أبو سلمة ابن عبد الأسد ده الأخ الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ الخامس عبد الله بن الحارث السعدي ابن حليمة السعدية، اللي كان بيرضع مع النبي من سبي واحد، يعني الشيماء وأنيسة أو أنيسة أكبر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الله أخوهم ابن سيدة حليمة ده اللي كان يعني هو البطن اللي النبي كان بيرضع من اللبن اللي جه من ولادته. عبد الله ابن الحارث وأسلم وكان من الصادقين وما كان من خيار أصحاب رسول الله. يبقى عندنا خمس أشقاء، خمس إخوة للنبي من الرضاعة: حمزة بن عبد المطلب، مصروح ابن ثويبة، أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه من حليمة السعدية في الرضاعة، عبد الأسد أو أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد أو ابن أسد المخزومي، الخامس عبد الله ابن الحارث السعدي ابن السيدة حليمة السعدية. يبقى كده عرفنا سبع أخوات للنبي، خمسة صبيان واثنين بنات، ولي ثلاث أمهات الشقيقة ومن الرضاعة، يقال أنه يمكن أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة آخرين من الرضاعة، لأن حليمة السعدية ممكن تكون رضعت قبل كده، لأن دي كانت شغلتها ووظيفتها، رضعت قبل كده أو رضعت بعد كده، وسويبة أيضا جارية ممكن تكون رضعت قبل كده وبعد كده، لكن دول السبعة اللي إحنا عارفينهم. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا،